شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب جواز قول المريض أنا وجع، أو شديد الوجع، أو موعوك، أو ورأسه، ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وذكر الحديث، رواه البخاري. ورأسه هذه تستعمل في الندبة، في الندبة عندما الإنسان يتوجع من شيء أو يتوجع كذلك على شيء وقع لمن ابنه أو زوجته أو أبيه، يقول: وكرب أبته ورأسه. وتكون هذه ألف نائبة مناب الياء، كأنه يقول يا، كما يقول مثلا: يا رأسي يا رأسي يا رأسي يا رأسي، هكذا نقول في كلامنا. وهي أيضا صحيحة، إنه يا النداء تعقب واو الندبة، تحل محلها يعني. إذن فهو استعمال صحيح. والوعك الألم الشديد. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم صحيح، وقال صحيح الإسناد: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بهذه الكلمة، وأن يجعلها آخر كلامنا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. هذا التقي الذي لا مانع أن الشخص إذا توفي له مريضه في المستشفى أن يكون حاضرا في المستشفى بالقرب منه، وإذا تأكد أنه ماشي إلى الوفاة يلقنه حتى لا تفوت الفرصة، وربما يأخذ من بين يديه لعمليات ممكن يمنعونه من الدخول عليه. وإذا كان في البيت فالأمر كذلك واضح أيضا. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. باب ما يقوله بعد تغميض. نعم ربما نعود فقط إلى التلقين. نعم عند بعض الفقهاء يقول لا تقول قل لا إله إلا الله، حتى ربما لا ينزعج ويقول لك لا أقولها، ولا عبارة نحو هذه. لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمشرك إلى عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاز لك بها. نعم العقل ينبغي أن يكون الإنسان مع المريض مترفقا، ليس بصفة يزعجه كأنه يعني معه يكون كالذي يريد أن يؤدبه بالضرب أو نحو ذلك، يترفق به ويقول له وبلطف يقول له فلان قل لا إله إلا الله هكذا قل لا إله إلا الله، أو يرددها عنده. نعم فإنه إن شاء الله سوف هو من أهل لا إله إلا الله، المفروض لا تثقل عليه. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق البصر بمعنى ينفتح بحيث لا يرجع إلى صاحبه ويتبع الروح، عندما تصعد ينفتح البصر ولا يرجع إليه طرفه. قال فأغمضه، يعني بعدما توفي هذا كذلك من الأمور التي ينبغي أن يعرفها من حضر وفاة شخص، فإنه بعدما ترتفع بصره ويشخص بصره من حضره يعني يغمض له عينيه، لأن عينيه سوف تبقى مفتوحة هكذا فيغمضها، يرد له يعني طرفه برفق كذلك. ثم قال: إن الروح ومن عنده الروح هكذا بفتح الراء المشددة فليضمها، إن هي في الحق الروح ليست الروح، الروح هي المتنفس، فروح وريحان وجنة نعيم. إذن الروح، إن الروح إذا قبض تابعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان لأبي سلمة رضي الله عنه. ومنه أخذ العلماء أن أحد الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في قوم ترفع درجاتهم فوق الدرجة التي هم فيها، لأنه قال: وارفع درجته في المهديين. والدعاء لأي شخص هو شفاعة، الدعاء لشخص من شخص يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه شفع لأبي سلمة. قال: باب ما يقول عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، واعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم. هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك، قول المريض أو هذه التي للشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت إلا شك، إذا حضرتم الميت حتى كلمة هو مشرف الموت أو أنه سيموت، وهذا الفرق بين ميت أزوجه على قيد الحياة: إنك ميت، إن ميت سيموت، وهو اسم فاعل، فاعل ذاته على المستقبل. قال: جاعل ما عليه صعيدا. توفي سلم قل كم أمر رسول الله، عفوا، منها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني، اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذه قصة كما ترون قصة عجيبة جدا، هي التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أصيبت في مصيبة موت أبي سلمة قالتها، والمروي عنها كذلك في رواية أخرى أنه قالت: ومن خير أبي سلمة، لم يكن يجل بخاطرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتقدم له، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تعتذر له بكثرة العيال وأن عندها غيره، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفنده حتى تزوج بها صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كثير من الإخوة يتهاونون بهذه الأدعية، وهي أدعية صراحة فيها من الخير الكثير، الذي هذا شيء منه كما سمعتم في هذا الحديث. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي، فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. إذن ما له إلا الجنة إذا هو اجتهد في التغلب على ما حل بقلبه مما يمكن أن يكون بعضه شيء منه كالاعتراض على القدر، يقع لبعض الناس هذا ويطرده ويستبدله بهذا الذي جاء في الحديث: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، سواء كان وفاة أو غير وفاة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن الله تعالى إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء على الميت فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها. إذن البكاء الذي هو مجرد دمعة ساخنة تنساب من العينين، أو الحزن سخنة وارتفعت درجة الحرارة فسال ماء ودموعا من العين، هو ماء الجسد يخرج من العين. إذا كان هذا هو قدره فإن شاء الله لا شيء فيه، بل يدل على الرحمة ويدل على الرقة وما في معناها من الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. لا يعقل أن إنسان يقع له ما يقع ولا تتحرك فيه الدمعة أو الحزن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. بهذا الإشارة إلى اللسان، لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والأحاديث في الباب كثيرة، في الصحيح مشهورة، والله أعلم. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع: أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. المغسل قد يطلع، قد تقع عينه على بعض عيوب في جسم الذي غسله، فإذا كان ربما جل أحاديث يتكلم على إلى أخذك على عورات الناس وكذا، فهذا يكون قد ارتكب مخالفة، وإذا هو كف فله هذا الأجر المذكور في هذا الحديث. باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وقد سبق فضل التشييع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. مثل الجبلين العظيمين. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. قيراط فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل قيراط مثل أحد، أي عظم أو عظم الأجر مثل جبل أحد. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. يعني معنى المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة، ولكن لا بأس أن تصلي على الجنازة، ولا بأس أن تزور القبور، لا بأس أن تصلي على الجنازة، تكون خلف الرجال وتصلي عليها لا بأس، ولكن أن تتبعها لا. جاء في هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. المقصود لم يعزم علينا، لم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات، وإنما نهي يفيد الكراهة. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. لأنهم كلهم في الحقيقة سوف يقرؤون على جنازته الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. هذه شفاعة، الدعاء للميت تعتبر شفاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى الجنازة فتقال الناس معناها من القلة، بمعنى رآهم قليلين، فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، يعني 3 صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، بمعنى وجبت له الجنة. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد، والأفضل أن يتمه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدلس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهري عن أبيه وأبوه صحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة الأشهري، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهري. قال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك. إذن بأيهما دعوت فصحيح، لكن أنبه إخواني فقط على أنه لا ينسى الفاتحة. الفاتحة أي الإخوة ركن في كل صلاة، فليقرأ الفاتحة خلاف لما عليه المذهب. المذهب لا يقرأ الفاتحة، فليقرأ الفاتحة. أقولها لإخواني، ربما هذا هو الذي معمول به، حتى الأئمة لا يقرأون الفاتحة في صلاة الجنازة، فليقرأ الفاتحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود، هذا ضعيف. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة ابنه له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة قد كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر له ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. إذن التسليم من صلاة جنازتك التسليم من الصلاة في صفاته وأنواعه، خلاف اللي ربما ما تجدونه في مساجد الحرمين يسلمون دائما تسليمة واحدة فقط، وعندهم كذلك أن ما بين التكبيرة الأخيرة والتسليم وقت قصير جدا جدا لا يسع أن يقرأ فيه بأي دعاء، فالذي رأيناه الآن من السنة خلاف ذلك. نعم. باب الإسراع بالجنازة. باب الإسراع بالجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. الإسراع بها بمعنى أنها بعدما يموت الشخص ويتحقق موته، يتحقق موته، ليس موت مضمون فقط، حتى الذي ركبت إليه في بعض الأجهزة وتعطي مؤشر بأن هناك يعني بعض الحياة فيه فيتمهل حتى تكتمل ما فيه من الرمق فيغسلونه ويكفنونه، وممكن لا بأس أن يخبروا بالقدر الذي يحصل به يعني جمع الناس على جنازته من غير نعي، والنعي الذي كان في الجاهلية رفع صوت للإشعار بأننا أصيب بمصيبة عامة وأننا هلكنا ونحو ذلك من الكلام الذي كان يقوله، ويرتفعون حتى فوق المرتفعات ومما يحدثونه من أصوات. قال وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. إذن تصوروا أننا نسمع هذا الصوت، هل يستطيع أحد منا أن يعيش فوق هذه الحياة ويتطعم المطاعم ويأكل ويشرب ويفرح ويضحك ويلبس؟ إذن فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى بنا أنه حجب عنا هذه الأصوات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. قال باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حتى يقضى عنه. إذن المعنى معلقة من التعليق الذي تعرفونه، محبوسة عن مقامها الكريم الموعود، يعني ذلك الذي وعدها الله به تبارك وتعالى من النعيم في القبر، هكذا نعم محبوسة عنه بسبب الديون. لذلك أقول كذلك لإخواني لا يغتر الإنسان بأنه ما دام على الحياة يبقى يستدين ويدين ولا يدري كتب هذا ولا كتب هذا وهذا عنده كذا وعنده كذا. نعم هكذا الحال، هكذا ربما كثير من الناس لا يبالي بالديون ويتركها تتراكم عليه، وهي حقوق الناس. وعن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. إذن هكذا ترون الأحاديث كلها فيها التعجيل بدفن الميت، خلاف لما يقع اليوم. الناس الآن ربما بعد موته عادي جدا يذهبون به إلى ثلاجة وتجمد أعضاؤه ودماؤه وكل شيء منه، حتى الذين يحملونه يتأذون كأنهم يحملون يعني شيء مثلج، ما يستطيعون يحملونه مباشرة هكذا في أيديهم، بارد برودة جديدة جدا إذا يذهب إلى الثلاجة، وهذا نوع تعذيب على كل حال الميت، لا بد أن تعلموا هذا، إلا إذا دعت الضرورة إليه. وأما أنه في حال اختيار يذهب الناس به إلى الثلاجة، لو وضع فيه أي واحد منا لكان عذابا، فالميت بهذا يعذب، برود الشديد أيضا عذاب من عذاب، كما أن الحرارة الشديدة كذلك تعذيب. باب الموعظة عند القبر. الموعظة هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم، إما بترغيب في خير أو ترهيب من شر. وأعظم واعظ وأصلح للقلب هو القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة عود أو قضيب ذو رأس معوج، يعني عود هكذا دائم الإنسان ربما أحيانا يبغي يشغل أحيانا أو يشتغل هكذا عند كلامه بممكن كتابات وخط على الأرض أو شيء من ذلك. ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. فإنه الآن يسأل. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. وهذا ربما إذا سمعه بعض الناس الذين ربما ليس لهم قاعدة في العمل بما روي عن الأئمة، ممكن مباشرة يتخذه دليلا. وأما القراءة فلم تثبت. هذا هو الذي نعرفه ونقوله ونستدل به على أن القراءة هذه لم تثبت، يعني القراءة عند القبر، وإنما يبقى الإنسان هكذا قدر ربع ساعة بعد دفنه: اللهم اغفر له ورحمه، اللهم ثبته، اللهم اغفر له ورحمه، اللهم تجاوز عنه، هكذا. نعم. وأما القراءة فلم يأتي فيها دليل. وهذا الأثر منقول عن الشافعي رحمه الله غلط على هذا الإمام العظيم رحمه الله. فقراءة القرآن الكريم وختمه عند القبور أو على الموتى غير مستحب، والذي حكاه عن الشافعي رحمه الله ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. إذن فهذا من النووي رحمه الله أنه نسب إلى الشافعي هذا القول، إنما هو في حق معروف عن الشافعي نعم. ولذلك قال النووي رحمه الله نفسه في المجموع قال واتفق عليه الأصحاب وقالوا يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كان أفضل. إذن فهذا القول ليس إلى الشافعي منسوب، وإنما إلى الشافعية فقط، ونقله النووي رحمه الله على أنه قول الشافعي، فننتبه لهذا. قال باب الصدقة، باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت، هكذا من عنده يضبطها إن شاء الله لو الضبط الصحيح افتلتت، لأنه فعل مركب للنائب من افتلت، وافتلت وزن افتعل من فلت. قال افتلتت، وهذا الفعل موجود عندنا في استعمالتنا، يقول فلت، نقول فلت بمعنى تسرب أو تسلل من طريق لا يمكن أن يدرك تقريبا أي شيء، هكذا بهذا المعنى، هذا هو الذي نستعمل هذه اللفظة هكذا بهذا المعنى تقريبا. قال إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. إذن تلاحظون افتلتت معنى نفسها، يعني خرجت ربما لم تكن هناك مهلة بحيث ربما تسمع وصية أو يراجعونها ويقولون بماذا توصي، لا، وإنما افتلتت معنى نفسها، خرجت بطريقة ليس قبلها توطئ أو إعداد أو تمهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو نقول صدقة جارية من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذن هذه الثلاثة يحاول واحد منا أن يكون له نصيب ولو من واحدة منها. إذا انقطع أو إذا مات ابن آدم، الإنسان إذا مات انقطع عمله، لم يبقى له عمل لأنه مات، فيموت كل ما هو تابع له من الأنشطة والأعمال خير أو شر. إذن انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، بعض هذه الثلاث كلها يعتبر امتداد له: تصدق بصدقة، هذه الصدقة جارية، أي شيء من الأعمال يبقى باق ما دام يفعل فإنه يعتبر لصاحبه الذي بادر به وابتدأه، أو علم بثه في الناس، أو ولد صالح يدعو له، كذلك ما دام يدعو له فهذا يعتبر من عمله الذي يبقى بعد وفاته. قال: باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ سؤال يعني ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. إلا أن ننتبه عقيدة السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار. فلان لا نستطيع فلان نقول عنه الجنة ولا نستطيع، ولكن إذا شهدوا عليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما من شهدت له النصوص الشريعة بذلك فلا شك، كالعشر المبشرين بالجنة، وكذلك تبشير أبي لهب بالنار. لكن ثناء الأمة هذا على شخص ما يستأنس به ويرجى له أن يكون من أهل الجنة من غير جزم. باب فضل من مات له أولاد صغار. باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. لم يبلغوا الحنث بمعنى لم يبلغوا صغار. الحنث يعبرون به عن البلوغ، عن سن البلوغ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم، ما هو تحلة القسم؟ هو الذي في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. إذن الذي به تتحلل القسم هو هذا المقدار، يعني مجرد الورود فقط، الورود بمعنى المرور على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واثنين. متفق عليه. إذن يدل هذا على مشروعية اجتماع النساء في مجلس علم للتفقه، لأن النساء شقائق الرجال. قال: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، الحجر وعلى بعد مسافة ربما تبلغ 80 كيلومتر من المدينة، لما بلغوها ربما في غزوة من غزوات مروا بها وقد يكون في ذهابهم إلى الشام أو إلى خيبر، قال يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. إذن هذا ننبه به فقط على أن الناس عندهم الأماكن الأثرية وربما أماكن قوم قد عذبوا يحلون بها وينزلون بها وربما يقضون بها الأوقات، ونحن هذا هو الأدب الإسلامي في مثل هذه المواطن. إذا مر بمكان أهلك الله عز وجل فيه قوما لأجل ما كانوا عليه من الظلم والاعتداء والخروج عن الشريعة والشرك بالله عز وجل، فالإنسان إذا مر به يعني هو طريقه الذي لا بد له منه، فليسرع السير لا أن ينزل به ويحل به. كتاب آداب السفر. كتاب آداب السفر. قال: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، صخر بن وداعة، فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. إذا ليأخذ بهذا التجار، نعم، سيما عندما يكون إنسان يمشي في وسيلة نقل تخصه، فليتحرى البكور والخروج من الخميس التماسا للبركة. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. باب استحباب طلب الرفقة، ما الإنسان عندما يسافر لا يسافر وحده، بعض الناس يحبون أن يذهب وحده، ولو أنه على كل حال أن طريق تقريبا معمور، بعض العلماء يقول ما دام طريق معمور بالناس، يعني طريق واحد ليس طريق هكذا في البر يمشي واحد وحده ويمشي في جهات مختلفة، فهناك طريق واحد، طريق معبد يوصل من نقطة إلى نقطة معينة، هذا هو الطريق، هذه مواصفات الطريق اليوم، وتراه ربما معمورا، ولكن مع ذلك الأفضل الإنسان يكون معه رفقة. اثنين أو ثلاثة. وتأميرهم على أنفسهم، أن يؤمرون أحدا وهذا الأمير يطيعونه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، ولكن لا يعلمون، رواه البخاري. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. إذن هكذا النبي شبهه بالشيطان. إذن فسفر الوحدة ترون هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الكلام. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. فليؤمروا، هذا الأمير يسمى أمير السفر وتجب طاعته، ودائما يهتم بمهام السفر وبمصالح السفر، وأما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا شأن له به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن، والحديث حكم عليه بالضعف عندي في التاريخ العام. والصحابة من نقصد به الأصحاب، من تصاحبهم رفقاؤك. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. إذن هذا الحديث معناه كأنه لما كان الناس يركبون ما يركبون من الحيوانات في السير، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق أن يعطوها حظها، بمعنى المكان الذي ربما يقيلون فيه، أن يكون مكان فيه مرتع وفيه أكل وفيه حشيش. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أن الإنسان إذا نام تأخر به ربما السهر في شأن من شؤونه، فلا بد أن يأخذ بالتدابير التي لا تفيته صلاة الصبح، ليس ينام مثلا الساعة الثالثة أو ربما الساعة الرابعة وهكذا يلقي بنفسه إلى النوم. لا بد أن يفعل شيء، يقول لأهله: أيقظوني، تمنمتم باكرا، أيقظوني، أو عنده منبه، فلا ينام حتى يتخذ شيء من هذه التدابير، وإلا يكان كأنه تعمد عند نومه أن تفوته صلاة الصبح. مثلا من نام على الساعة الخامسة ممكن مقطوع به أنه لا يصلي صلاة الصبح في المسجد في جماعة، يعني سوف تفوته. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشيء من هذه التدابير من أجل أن لا تفوته الصلاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. الدرجة معناها الظلام اشتداده، الشخص يسير في الليل يقال أدلج. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا فيما يخص الرفقة التي تكون مسافرة جماعة، لا ينبغي لهم إذا نزلوا منزلا أن يتفرقوا، كل واحد مثلا مشي لبعض شأنه هكذا، إلا أن يكون ذهب لحاجة قضاء حاجة، ف يعني يختلي يبتعد عن الناس. نعم. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، هذا التردد في رواية الحديث إذا كان في الصحابة رضي الله عليهم فلا يضر، لا يضر الصحابي أي كان، الصحابة كلهم عدول، وإذا كان في تردد فيما عدا الصحابة فينبغي أن يبحث في أمر هؤلاء الأشخاص المتردد فيهم، قد يكون فيهم عدل وقد يكون فيهم غير ذلك. قال: وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم وهكذا مختصر. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجرا وظرفت عيناه أي جمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه وبكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء هو لفظ مفرد المؤنث. قال أهل اللغة الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، وقوله تدئبه أي تتعبه. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدم على حط الرحال وإراحة الدواب. إذن ويبدو لي أننا نتوقف في هذا الموضع. اليوم 22 من شهر رمضان، بمعنى أن الليلة من الأوتار، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأسه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وذكر الحديث. متفق عليه. عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، وذكر الحديث، رواه البخاري. ورأسه هذه تستعمل في الندبة، في الندبة عندما الإنسان يتوجع من شيء أو يتوجع كذلك على شيء وقع لمن ابنه أو زوجته أو أبيه، يقول: وكرب أبته ورأسه. وتكون هذه ألف نائبة مناب الياء، كأنه يقول يا، كما يقول مثلا: يا رأسي يا رأسي يا رأسي يا رأسي، هكذا نقول في كلامنا. وهي أيضا صحيحة، إنه يا النداء تعقب واو الندبة، تحل محلها يعني. إذن فهو استعمال صحيح. والوعك الألم الشديد. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم صحيح، وقال صحيح الإسناد: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بهذه الكلمة، وأن يجعلها آخر كلامنا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. هذا التقي الذي لا مانع أن الشخص إذا توفي له مريضه في المستشفى أن يكون حاضرا في المستشفى بالقرب منه، وإذا تأكد أنه ماشي الوفاة يلقنه حتى لا تفوت الفرصة، وربما يأخذنا من بين يديه لعمليات ممكن يمنعونه من الدخول عليه. وإذا كان في البيت فالأمر كذلك واضح أيضا. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. باب ما يقوله بعد تغميض. نعم، ربما نعود فقط إلى التلقين. نعم، عند بعض الفقهاء يقول: لا تقول قل لا إله إلا الله، حتى ربما لا ينزعج ويقول لك: لا أقولها، ولا عبارة نحو هذه. لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمشرك إلى عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاز لك بها. نعم، العقل ينبغي أن يكون الإنسان مع المريض مترفقا، ليس بصفة يزعجه كأنه يعني معه يكون كالذي يريد أن يؤدبه بالضرب أو نحو ذلك. يترفق به ويقول له وبلطف، يقول له: فلان قل لا إله إلا الله، هكذا قل لا إله إلا الله، أو يرددها عنده. نعم، فإنه إن شاء الله سوف ومن أهل لا إله إلا الله، نفرض لا تثقل عليه. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، وقد شق بصره، شق البصر بمعنى ينفتح بحيث لا يرجع إلى صاحبه ويتبع الروح، عندما تصعد ينفتح البصر ولا يرجع إليه طرفه. قال: فأغمضه، يعني بعدما توفي. هذا كذلك من الأمور التي ينبغي أن يعرفها من حضر وفاة شخص، فإنه بعدما ترتفع بصره ويشخص بصره، من حضره يعني يغمض له عينيه، لأن عينيه سوف تبقى مفتوحة هكذا، فيغمضها، يرد له يعني طرفه برفق كذلك. ثم قال: إن الروح ومن عنده الروح هكذا بفتح الراء المشددة فليضمها، إن هي في الحق الروح ليست الروح، الروح هي المتنفس، فروح وريحان وجنة نعيم. إذن الروح، إن الروح إذا قبض تابعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان لأبي سلمة رضي الله عنه. ومنه أخذ العلماء أن أحد الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في قوم ترفع درجاتهم فوق الدرجة التي هم فيها، لأنه قال: وارفع درجته في المهديين. والدعاء لأي شخص هو شفاعة، الدعاء لشخص من شخص يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه شفع لأبي سلمة. قال: باب ما يقول عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، واعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك، قول المريض أو هذه التي للشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت إلا شك، إذا حضرتم الميت حتى كلمة هو مشرف الموت أو أنه سيموت، وهذا الفرق بين ميت أزليه وغلقي لحياة إنك ميت، ميت سيموت، وهو اسم فاعل، فاعل هي المستقبل. قال جاهل ما عليه صعيدا. وفي سلم قل كم أمر رسول الله عفوا منها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم جرني اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذه قصة كما ترون قصة عجيبة جدا، هي التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أصيبت في مصيبة موت أبي سلمة قالتها، والمروي عنها كذلك في رواية أخرى أنه قالت ومن خير أبي سلمة، لم يكن يجل بخاطرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم له حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تعتذر له بكثرة العيال وأن عندها غيره. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفنده حتى تزوج بها صلى الله عليه وسلم. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كثير من الإخوة يتهاونون بهذه الأدعية، وهي أدعية صراحة فيها من الخير الكثير الذي هذا شيء منه كما سمعتم في هذا الحديث. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. إذن ما له إلا الجنة إذا هو اجتهد في التغلب على ما حل بقلبه مما يمكن أن يكون بعضه شيء منه كالاعتراض على القدر، يقع لبعض الناس هذا ويطرده ويستبدله ب هذا الذي جاء في الحديث إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها سواء كان وفاة أو غير وفاة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن الله تعالى ما إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. متفق عليه. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء على الميت فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها. إذن البكاء، البكاء الذي هو مجرد دمعة ساخنة تنساب من العينين، أو الحزن سخنة وارتفعت درجة الحرارة فسال ماء ودموعا من العين، هو ماء الجسد يخرج من العين. إذا كان هذا هو قدره فإن شاء الله لا شيء فيه، بل يدل على الرحمة ويدل على الرقة وما في معناها من الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. لا يعقل أن إنسان يقع له ما يقع ولا تتحرك فيه الدمعة أو الحزن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. بهذا الإشارة إلى اللسان، لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والأحاديث في الباب كثيرة، في الصحيح مشهورة، والله أعلم. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع: أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. المغسل قد يطلع، قد تقع عينه على بعض العيوب في جسم الذي غسله، فإذا كان ربما جل أحاديثه يتكلم على إلى آخره على عورات الناس وكذا، فهذا يكون قد ارتكب مخالفة، وإذا هو كف فله هذا الأجر المذكور في هذا الحديث. باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وقد سبق فضل التشييع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، فله قيراط، ومن شهد حتى شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. مثل الجبلين العظيمين. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. قيراط فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل قيراط مثل أحد، أي عظم أو عظم الأجر مثل جبل أحد. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. إذن معنى المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة، ولكن لا بأس أن تصلي على الجنازة، ولا بأس أن تزور القبور، لا بأس أن تصلي على الجنازة، تكون خلف الرجال وتصلي عليها لا بأس، ولكن أن تتبعها لا. جاء في هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. المقصود لم يعزم علينا، لم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات، وإنما نهي يفيد الكراهة. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. لأنهم كلهم في الحق سوف يقرؤون على جنازته الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. هذه شفاعة، الدعاء للميت يعتبر شفاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى الجنازة فتقال الناس معناها من القلة، بمعنى رآهم قليلين، فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، يعني 3 صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، بمعنى وجبت له الجنة. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلي على آل محمد، والأفضل أن يتمه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدبس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهري عن أبيه وأبوه صحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة الأشهري، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهري. قال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك. إذن بأيهما دعوت فصحيح، لكن أنبه إخواني فقط على أنه لا ينسى الفاتحة. الفاتحة أي الإخوة ركن في كل صلاة، فليقرأ الفاتحة خلاف لما عليه المذهب. المذهب لا يقرأ الفاتحة، فليقرأ الفاتحة. أقول لإخواني ربما هذا هو الذي معمول به، حتى الأئمة لا يقرأون الفاتحة في صلاة الجنازة، فليقرأ الفاتحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود، هذا ضعيف. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة ابنه له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة قد كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر له ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. إذن التسليم من صلاة جنازتك التسليم من الصلاة في صفاته وأنواعه، خلاف اللي ربما ما تجدونه في مساجد الحرمين يسلمون دائما تسليمة واحدة فقط، وعندهم كذلك أن ما بين التكبيرة الأخيرة والتسليم وقت قصير جدا جدا لا يسع أن يقرأ فيه بأي دعاء، فالذي رأيناه الآن من السنة خلاف ذلك. نعم. باب الإسراع بالجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. إذا الإسراع بها بمعنى أنها بعدما يموت الشخص ويتحقق موته، ليس موت مضمون فقط، حتى الذي ركبت إليه في بعض الأجهزة وتعطي مؤشر بأن هناك يعني بعض الحياة فيه، فيتمهل حتى تكتمل ما فيه من الرمق، فيغسلونه ويكفنونه، وممكن لا بأس أن يخبروا بالقدر الذي يحصل به يعني جمع الناس على جنازته من غير نعي. والنعي الذي كان في الجاهلية رفع صوت للإشعار بأننا أصيب بمصيبة عامة وأننا هلكنا ونحو ذلك من كلام الذي كان يقوله، ويرتفعون حتى فوق المرتفعات ومما يحدثونه من الأصوات. قال: وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. إذا تصوروا أننا نسمع هذا الصوت، هل يستطيع أحد منا أن يعيش فوق هذه الحياة ويتطعم المطاعم ويأكل ويشرب ويفرح ويضحك ويلبس؟ إذن فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى بنا أنه حجب عنا هذه الأصوات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. قال: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. إذ المعنى معلقة من التعليق الذي تعرفونه، محبوسة عن مقامها الكريم الموعود، يعني ذلك الذي وعدها الله به تبارك وتعالى من النعيم في القبر، هكذا نعم محبوسة عنه بسبب الديون. لذلك أقول كذلك لإخواني: لا يغتر الإنسان بأنه ما دام على الحياة يبقى يستدين ويدين ولا يدري كتب هذا ولا كتب هذا، وهذا عنده كذا وعنده كذا. نعم، هكذا الحال، هكذا ربما كثير من الناس لا يبالي بالديون ويتركها تتراكم عليه، وهي حقوق الناس. وعن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. رواه أبو داود. إذن هكذا ترون الأحاديث كلها فيها التعجيل بدفن الميت، خلاف لما يقع اليوم. الناس الآن ربما بعد موته عادي جدا يذهبون به إلى ثلاجة وتجمد أعضاؤه ودماؤه وكل شيء منه، حتى الذين يحملونه يتأذون كأنهم يحملون يعني شيء مثلج، ما يستطيعون يحملونه مباشرة هكذا في أيديهم، بارد برودة جديدة جدا. إذا يذهب إلى الثلاجة، وهذا نوع تعذيب على كل حال الميت، لا بد أن تعلموا هذا، إلا إذا دعت الضرورة إليه. وأما أنه في حال اختيار يذهب الناس به إلى الثلاجة، لو وضع فيه أي واحد منا لكان عذابا. فالميت بهذا يعذب برودة شديدة، أيضا عذاب، نوع عذاب، كما أن الحرارة الشديدة كذلك تعذيب. باب الموعظة عند القبر. الموعظة هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم، إما بترغيب في خير أو ترهيب من شر، وأعظم واعظ وأصلح للقلب هو القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة عود أو قضيب ذو رأس معوج، يعني عود هكذا. دائما الإنسان ربما أحيانا يبغي يشغل أحيانا أو يشتغل هكذا عند كلامه بممكن كتابات وخط على الأرض أو شيء من ذلك. ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث متفق عليه. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. فإنه الآن يسأل. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. وهذا ربما إذا سمعه بعض الناس الذين ربما ليس لهم قاعدة في العمل بما روي عن الأئمة، ممكن مباشرة يتخذه دليلا. وأما القراءة فلم تثبت. هذا هو الذي نعرفه ونقوله ونستدل به على أن القراءة هذه لم تثبت، يعني القراءة عند القبر، وإنما يبقى الإنسان هكذا قدر ربع ساعة بعد دفنه: اللهم اغفر له ورحمه، اللهم ثبته، اللهم اغفر له ورحمه، اللهم تجاوز عنه، هكذا. نعم. وأما القراءة فلم يأتي فيها دليل. وهذا الأثر منقول عن الشافعي رحمه الله غلط على هذا الإمام العظيم رحمه الله. فقراءة القرآن الكريم وختمه عند القبور أو على الموتى غير مستحب. والذي حكاه عن الشافعي رحمه الله ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. إذن فهذا من النووي رحمه الله أنه نسب إلى الشافعي هذا القول، إنما هو في حق معروف عن الشافعي. نعم. وذلك قال النووي رحمه الله نفسه في المجموع، قال: واتفق عليه الأصحاب وقالوا: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كان أفضل. إذن فهذا القول ليس إلى الشافعي منسوب، وإنما إلى الشافعية فقط، ونقله النووي رحمه الله على أنه قول الشافعي، فننتبه لهذا. قال: باب الصدقة. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أفتلتت هكذا من عنده يضبطها إن شاء الله لو الضبط الصحيح أفتلتت، لأنه فعل مركب للنائب من افتلت. وافتلت وزن افتعل من فلت، من فلت. قالوا افتلتت، وهذا فعل موجود عندنا في استعمالاتنا، يقول فلت، نقول فلت بمعنى تسرب أو تسلل من طريق لا يمكن أن يدرك تقريبا أي شيء، هكذا بهذا المعنى. هذا هو الذي نستعمل هذه اللفظة هكذا بهذا المعنى تقريبا. قال: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. إذن تلاحظون افتلت معنى نفسها، يعني خرجت، ربما لم تكن هناك مهلة بحيث ربما تسمع وصية أو يراجعونها ويقولون بماذا توصي، لا، وإنما افتلت معنى نفسها، خرجت بطريقة ليس قبلها توطئ أو إعداد أو تمهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو نقول صدقة جارية من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذن هذه الثلاثة يحاول واحد منا أن يكون له نصيب ولو من واحدة منها. إذا انقطع أو إذا مات ابن آدم، الإنسان إذا مات انقطع عمله، لم يبقى له عمل لأنه مات، فيموت كل ما هو تابع له من الأنشطة والأعمال، خير أو شر. إذن انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، بعض هذه الثلاث كلها يعتبر امتداد له: تصدق بصدقة، هذه الصدقة جارية، أي شيء من الأعمال يبقى باقٍ ما دام يفعل فإنه يعتبر لصاحبه الذي بادر به وابتدأه، أو علم بثه في الناس، أو ولد صالح يدعو له. كذلك ما دام يدعو له فهذا يعتبر من عمله الذي يبقى بعد وفاته. قال: باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ سؤال، يعني ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. إلا أن ننتبه عقيدة السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار. فلان لا نستطيع فلان نقول عنه الجنة ولا نستطيع، ولكن إذا شهدوا عليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما من شهدت له النصوص الشريعة بذلك فلا شك، كالعشر المبشرين بالجنة، وكذلك تبشير أبي لهب بالنار. لكن ثناء الأمة هذا على شخص ما يستأنس به ويرجى له أن يكون من أهل الجنة من غير جزم. باب فضل من مات له أولاد صغار. باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. لم يبلغ الحنث بمعنى لم يبلغ صغار، الحنث يعبرون به عن البلوغ، عن سن البلوغ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم، ما هو تحلة القسم؟ هو الذي في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. إذن الذي به تتحلل القسم هو هذا المقدار، يعني مجرد الورود فقط. والورود بمعنى المرور على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا أو اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما من كن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واثنين. متفق عليه. إذن يدل هذا على مشروعية اجتماع النساء في مجلس علم للتفقه، لأن النساء شقائق الرجال. قال: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، الحجر وعلى بعد مسافة ربما تبلغ 80 كيلومتر من المدينة، لما بلغوها ربما في غزوة من غزوات مروا بها، وقد يكون في ذهابهم إلى الشام أو إلى خيبر، قال يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. إذن هذا ننبه به فقط على أن الناس عندهم الأماكن الأثرية وربما أماكن قوم قد عذبوا يحلون بها وينزلون بها وربما يقضون بها الأوقات ونحو هذا، والأدب الإسلامي في مثل هذه المواطن. إذا مر بمكان أهلك الله عز وجل فيه قوما لأجل ما كانوا عليه من الظلم والاعتداء والخروج عن الشريعة والشرك بالله عز وجل، فالإنسان إذا مر به يعني هو طريقه الذي لا بد له منه، فليسرع السير لا أن ينزل به ويحل به. كتاب آداب السفر. كتاب آداب السفر. قال: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، صخر بن وداعة، فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. إذن ليأخذ بهذا التجار، نعم، سيما عندما يكون الإنسان يمشي في وسيلة نقل تخصه، فليتحرى البكور ويخرج من الخميس التماسا للبركة. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. باب استحباب طلب الرفقة. الإنسان عندما يسافر لا يسافر وحده، بعض الناس يحبون أن يذهب وحده، ولو أنه على كل حال عن طريق تقريبا معمور. بعض العلماء يقول ما دام الطريق معمور بالناس، يعني طريق واحد ليس طريق هكذا في البر يمشي واحد وحده ويمشي في في جهات مختلفة، فهناك طريق واحد، طريق معبد يوصل من نقطة إلى نقطة معينة. هذا هو الطريق، هذه مواصفات طريق اليوم، وتراه ربما معمورا، ولكن مع ذلك الأفضل الإنسان يكون معه رفقة. اثنين أو ثلاثة. وتأميرهم على أنفسهم، من يؤمرون أحدا وهذا الأمير يطيعونه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، ولكن لا يعلمون. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. إذن هكذا النبي شبهه بالشيطان. إذن فسفر الوحدة ترون هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الكلام. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. فليؤمروا، هذا الأمير يسمى أمير السفر وتجب طاعته، ودائما يهتم بمهام السفر وبمصالح السفر، وأما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا شأن له به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن، والحديث حكم عليه بالضعف عندي في التاريخ العام. والصحابة من نقصد به الأصحاب، من تصاحبهم رفقاؤك. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. إذن هذا الحديث معناه كأنه لما كان الناس يركبون ما يركبون من الحيوانات في السير، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق أن يعطوها حظها، بمعنى المكان الذي ربما يقيلون فيه، أن يكون مكان فيه مرتع وفيه أكل وفيه حشيش. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أن الإنسان إذا نام تأخر به ربما السهر في شأن من شؤونه، فلا بد أن يأخذ بالتدابير التي لا تفيته صلاة الصبح، ليس ينام مثلا الساعة الثالثة أو ربما الساعة الرابعة وهكذا يلقي بنفسه إلى النوم. لا بد أن يفعل شيء، يقول لأهله أيقظوني، ثم نمتم باكرا أيقظوني، أو عنده منبه فلا ينام حتى يتخذ شيء من هذه التدابير، وإلا يكان كأنه تعمد عند نومه أن تفوته صلاة الصبح. مثلا من نام على الساعة الخامسة ممكن مقطوع به أنه لا يصلي صلاة الصبح في المسجد في جماعة، يعني سوف تفوته. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشيء من هذه التدابير من أجل أن لا تفوته الصلاة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدرجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. الدرجة معناها الظلام اشتداده، الشخص يسير في الليل يقال أدلج. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا فيما يخص الرفقة التي تكون مسافرة جماعة، لا ينبغي لهم إذا نزلوا منزلا أن يتفرقوا، كل واحد مثلا مشي لبعض شأنه هكذا، إلا أن يكون ذهب لحاجة قضاء حاجة يعني يختلي يبتعد عن الناس. نعم. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، هذا التردد في رواية الحديث، إذا كان في الصحابة رضي الله عليهم فلا يضر، لا يضر الصحابي أي كان، الصحابة كلهم عدول، وإذا كان في تردد فيما عدا الصحابة فينبغي أن يبحث في أمر هؤلاء الأشخاص المتردد فيهم، قد يكون فيهم عدل وقد يكون فيهم غير ذلك. قال وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم وهكذا مختصر. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجرا وظرفت عيناه أي جمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله، فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتذئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه وبكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء هو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قول لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدم على حط الرحال وإراحة الدواب. إذن ويبدو لي أننا نتوقف في هذا الموضع. اليوم 22 من شهر رمضان، بمعنى أن الليلة من الأوتار، أن الليلة من الأوتار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.